إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع ومن الضلالات ومن النار. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا وأبنائنا في بيت من بيوت الله وفي أطهر البقاع إلى الله تبارك وتعالى، وقد زرناهم أكثر من مرة ورأينا هنا خيرا كثيرا، جزاهم الله خيرا. إخواني في الله، يقول ربنا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال المفسر العلامة السعدي رحمه الله تعالى: تشمل الآية العقود بين الإنسان وربه، وبين الإنسان ونبيه، وبين الإنسان ووالديه وجيرانه، وبين الناس فيما بينهم البين. فهذه الآية جامعة شملت جميع الحقوق، يجب على كل مسلم أن يراعيها وأن يؤديها إلى أصحابها. والحقوق كثيرة، ذكرنا منها 10 حقوق في المحاضرة السابقة، وفي هذه الليلة إن شاء الله نذكر ما تيسر منها. هي كثيرة لكن نذكر أهمها. وقد سمعتم أن أعظم الحقوق هو حق الله تبارك وتعالى، ولهذا خلق الله المخلوقات وبسط الأرض ورفع السماوات، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم حق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو وجوب طاعته والعمل بسنته. ثم حق القرآن، وهو تلاوته والعمل به. ثم حق الوالدين، وهو وجوب طاعتهما وعدم معصيتهما. وحق الأولاد من بنين وبنات بتربيتهم التربية الشرعية والقيام بنفقتهم وما يحتاجون إليه. وهكذا حق الجيران بالإحسان إليهم وعدم الإساءة إليهم. وحق الصحابة بالتربي عنهم والأخذ عنهم والدفاع عنهم، لأن الله تبارك وتعالى أوصى بذلك ورضي عنهم ووعدهم بالجنة. وهكذا حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، زوجات نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، زوجاته في الدنيا والآخرة يجب التربي عليهن والدفاع عنهن كما دافع الله عنهن بآيات تتلى إلى قيام الساعة. ومن الحقوق التي يجب علينا أن نؤديها إلى أهلها حق أولياء الأمور المسلمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. يجب طاعتهم في طاعة الله ولا يجوز طاعتهم في معصية الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى. حث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على طاعتهم وعلى الصبر عليهم وعلى عدم الخروج عليهم لما يترتب على الخروج عليهم من مفاسد وأزمات ونكبات. يجب على كل مسلم أن يصبر على ولي أمره وإن جار وإن ظلم. قال بعض السلف إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم، فإن الله تبارك وتعالى يؤمن بهم الطرقات وإن جاروا وظلموا، وإن جاروا وظلموا. وكما قال بعضهم 60 سنة تحت إمام ظلوم خير من ليلة بدون إمام، لأنه يتسلط الناس بعضهم على بعض ويحصل من المفاسد ما لا يحمد عقباه. روى الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ومن حديث عوف بن مالك عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سيقوم أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، تعرف منهم وتنكر. قال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هذا هو الذي يلزمنا تجاه أولياء الأمور الفاسدين، تنكر المنكر بقلبك وتكرهه ولا ترضاه، ولكن من رضي وتابع، من رضي بالمنكر وتابع، هذا الذي يشاركهم في الإثم. وهكذا ينبغي علينا نصيحتهم. قال عليه الصلاة والسلام أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لا مانع من النصيحة ولا مانع من التحذير من المنكرات التي هم واقعون فيها دون التحذير منهم أنفسهم، لأن التحذير منهم أنفسهم يهيج عليهم شعوبهم، والنصيحة بين الناس فضيحة. جاء من حديث عياض بن غن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده سرا ولا يبده علانية، ولا يبده علانية، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. حق آخر من الحقوق التي أوجبها الله علينا حق الضيف، حق الضيف، إكرام الضيف. وهذه صفة حميدة تمثل بها واتصف بها العرب وأقرها الإسلام. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من علامات الإيمان وكماله هو إكرام الضيف بقدر المستطاع، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فعلى حسب طاقة العبد. فقد أكرم إبراهيم عليه السلام أضيافه بعجل سمين كما تقرؤون في كتاب الله تبارك وتعالى. وحق الضيف الواجب يوم وليلة، والمستحب 3 أيام، وما زاد فهو صدقة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي شريح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة. وفي رواية ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قال وما يؤثمه يا رسول الله؟ قال يبقى عنده ولا شيء يقريه به. هذه توجيهات للضيف أنه لا يثقل على المضيف، لا يثقل عليه حتى يؤثمه، يقع بالإثم ويقع في الحرج. هكذا ينبغي على المسلم أن يتأدب بهذه الآداب النبوية. وهكذا من الحقوق التي أوصانا الله بها هي حق الضعيف. حق الضعيف صار مهملا عند كثير من الناس. وقد روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي بدعائهم. فانتبهوا للضعفاء. صار كثير من الناس ربما يدافع عن الأغنياء وعن الوجهاء وعن الأقوياء، والضعفاء لا يبالون بهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء أبغوني الضعفاء منكم، أبغوني الضعفاء منكم، أي أحسنوا إلى الضعفاء. قال فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. أهل الجنة أكثرهم ضعفاء. جاء من حديث أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. غير أن أصحاب الجد محبوسون، أي الأغنياء محبوسون حساب، وأصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. لماذا النساء أكثر أهل النار؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يكثرن اللعن ويكفرن العشير. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. انتبه، انتبه من دعوة الضعيف، من دعوة المظلومين، لو أقسم على الله لأبره، يا بر قسمه. وأجاب دعاءه قال ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. أهل النار هم المتكبرون. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ما تقولون بهذا؟ رجل من كبار القوم قال ما تقولون بهذا؟ قالوا هذا رجل إن شفع شفع، وإن خطب ينكح، وإن قال سمع له. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر آخر عبد ضعيف فقال ما تقولون بهذا؟ قالوا هذا حري إن خطب لا ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع له. قال عليه الصلاة والسلام لهذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا الضعيف خير من ملء الأرض من هذا القوي. أبغوني الضعفاء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. لا تستقوي على الضعيف، تذكر قوة الله عليك، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الضعيف. بعض الناس ينسى قدرة الله تبارك وتعالى ويظلم الضعفاء والمساكين. وقد روى الإمام مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود. قال فلم أسمع من شدة الغضب، ثم قال اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا، أنت قادر على هذا العبد، الله أقدر عليك. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله، اعتقه لوجه الله. قال لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار. ومن الحقوق التي ينبغي علينا حقوق الكبار وكذلك حقوق الصغار. الكبير له حق والصغير له حق، الصغير يعطف عليه والكبير واحترم، أنزل الناس منازلهم. وهكذا العلماء والحفاظ وكبار السن هؤلاء لهم حقوق على غيرهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. وفي رواية: ولم يوقر كبيرنا. الكبير له احترام من الصغير، والصغير له عطف من الكبير. هكذا تسود المحبة والألفة والسعادة في المجتمع إذا كان هناك أخوة واحترام متبادل. وهكذا كبار السن لهم احترام لكبر سنهم ولإقبالهم على ربهم تبارك وتعالى. فقد روى أبو داود من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إن من إجلال الله أي من تعظيم الله تبارك وتعالى أنك توقر كبار السن وتحترم حملة القرآن الذين يحملون كتاب الله تبارك وتعالى، بشرط غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. الذي يحمل كتاب الله يحفظ كلام الله ويعمل به ويدعو إليه، لا يبالغ ولا يغلو ولا يقصر ولا يفرط، ولا يحفظه من أجل دنيا أو من أجل شهرة أو من أجل مناصب. فقد روى الطبراني من حديث عبد الرحمن ابن شبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به. احفظوا القرآن لله ومن أجل الله، لا من أجل دنيا ولا من أجل مسابقات ولا من أجل جوائز ولا من أجل مناصب. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف نظر الناس إليه فله النار. وتسمعون حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، منهم حامل القرآن وعالم حفظ القرآن لأجل يقال هو قارئ، والعالم لأجل يقال هو عالم، يسحب على وجهه إلى نار جهنم. لماذا؟ لأنه لم يخلص في قراءته وفي علمه. الشاهد أن من حمل كتاب الله وعمل به لم يغلو فيه ولم يجفو عنه، له حق على المسلمين، له احترام وإجلال، يقدم في الصلاة، في الإمامة، في الفتية، في الخطابة، حتى في القبر. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقدم في قتلى أحد أقرأهم وأحفظهم القرآن، يجعله مقدما على من غيره. ومن الحقوق التي ينبغي علينا أن نراعيها حق الطريق. قد يقول قائل: ما هو حق الطريق هذا؟ الطريق له حقوق لأنه عام ممر للناس جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من طرقنا نجلس فيها ونتحدث فيها. قال: إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: كف الأذى وغض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الطريق حق عام، فمن جلس في الطريق يجب عليه أن يتأدب بآداب الطريق، لأن من الناس من الشباب من يتجمعون حلقا حلقا في طرق الناس وفي ممرات النساء فينظرون إلى النساء ويؤذونهن، هذا لا يجوز. ربما أمام البقالات وأمام الجوامع والمدارس هذا لا يجوز، هذا حق عام. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. ومن الحقوق بارك الله فيكم حق الصاحب، لا شك أنه ما من إنسان إلا وله أصحاب، هذا الصاحب له حقوق على صاحبه، وقد ذكره الله في القرآن الكريم. قال الله في آية الحقوق العشرة: والصاحب بالجنب، قيل هو الصاحب مطلقا. وقد روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. لا مانع أن تقف مع صاحبك وأن تعينه وأن ترشده وأن تأخذ بيده إلى الخير، وانتبه أن تعينه على الباطل كما يفعل كثير من الناس، يكون مع صاحبه في خير أو في شر، ربما قتل النفس التي حرم الله من أجل الصاحب يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لا تطيع صاحبك ولا تعينه في معصية الله تبارك وتعالى، لكن لا مانع أن تعينه في باب الخير وتعاون معه على البر والتقوى. جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أو سئل عن أحب الناس عند الله، فقال أحب الناس عند الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. قال ولأن أمشي مع أخي لي في حاجته حتى يقضيها أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي في المسجد النبوي، يعين أخاه يقضي معه حاجة خير من أن يعتكف في هذا المسجد شهرا. قال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا. قال ولأن أمشي مع أخي في حاجة له حتى يقضيها خير من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كتم غيظا وهو قادر على إنفاذه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن سعى مع أخيه في حاجته حتى يقضيها ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. صاحب له حق، وينبغي عليك قبل هذا أن تختار الصاحب الصالح. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، لماذا؟ لأن الصاحب ساحب، والمرء على دين جليسه، كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. انظر، حامل المسك مثال للجليس الصالح، ونافخ الكير مثال للجليس السيء. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني تستفيد الجليس الصالح تستفيد منه، يأخذ بيدك إلى كل خير، أو يعينك في أمور دينك وفي أمور دنياك، أو تسلم من شره. الجليس الصالح تسلم من شره، أما الجليس السوء قال عليه الصلاة والسلام: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. هكذا الجليس السيء يأخذ بجليسه ربما إلى النار. وما مات أبو طالب على الشرك إلا بسبب جلساء السوء. زار النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل عند رأسه وعبد الله بن أمية يقول: أني لا أترغب عن ملة عبد المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قل لا إله إلا الله، وهما يقول: أن أترغب عن ملة عبد المطلب. مات وهو يقول على ملة عبد المطلب، مات على الشرك بسبب جلساء السوء. فانتبهوا، انظروا من يجالس أبناءكم، فإن الجليس السوء يفسد جليسه كما تفسد الفاكهة المسوسة غيرها من الفواكه ومن الحقوق التي أوجبها الله علينا نحو إخواننا المؤمنين، ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وهو لفظ مسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعده، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذه حقوق ستة جمعت في هذا الحديث. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. السلام إلقاؤه مستحب والرد واجب، لقوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا، وجب عليكم أن تحيوا بأحسن منها. وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رجل: السلام عليكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عشر. ثم قال: السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عشرون. ثم قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثون، أي ثلاثون حسنة. ولا يجوز التحية بتحية الغرب: صباح الخير ومساء الخير، هذه من تحية الكفار ومن تحية المشركين، كانوا يحيون بهذا: حييتم بالخير صباحا وحييتم بالخير مساء، هذه تحية المشركين. لكن تحية المسلمين هي السلام عليكم، والسلام هو الله تبارك وتعالى. وأنت حينما تقول السلام عليكم أنت تدعو لأخيك بالسلامة. قال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام من أسباب المحبة والألفة بين المسلمين. قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. إجابة الدعوة على قسمين: واجبة ومستحبة. أما الوليمة فالدعوة واجبة إذا لم يكن هناك مخالفات كالأغاني وتصوير ذوات الأرواح ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعاها الأغنياء ويترك الفقراء، فمن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. يعني يجب أن تجيب الدعوة، فإن في الإجابة ألفة، يحصل ألفة بين الناس، وك كما يقول العوام بيننا عيش ملح، يعني يحصل بالعيش والملح والطعام وإجابة الدعوة ألفة ومحبة بين الناس. أما إجابة الدعوة التي هي غير الوليمة فهي مستحبة وليس واجبة. قال: وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس فقال الحمد لله، وجب عليك أن تقول يرحمك الله. هذا هو التشميت. والعطاس يحبه الله تبارك وتعالى، لما يترتب عليه من فوائد طبية وشرعية. العطاس ربما يذهب الله به أمراضا وصداعا وأشياء ما تعلمها، فاحمد الله، احمد الله على هذا العطاس. ويكره التثاؤب، التثاؤب من عمل الشيطان، والعطاس من الله تبارك وتعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس غطى فمه ولا يصيح كبعض الناس، وهكذا قال: إذا تثاءب أحدكم فلا يقول ها فإن الشيطان يضحك. هكذا بعضهم يتثاءب ويصيح، الشيطان يضحك من هذا الصياح أثناء التثاؤب. وإذا عطس فحمد الله شر، إذا لم يحمد الله ما عليك تشميته، لأنه عطس رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله فقال يرحمك الله، ثم عطس رجل آخر فلم يقل الحمد لله فلم يشمته النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: هذا قال الحمد لله وأنت لم تقل. إذن لا يجب عليك إلا إذا حمد الله، واللازم عليك أن تشمت مرتين، فإذا زاد على الثلاث فهذا من الزكام، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، شمت المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة قال: الرجل مزكوم، الرجل مزكوم. وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فاعده. وهذه سنة مهجورة قصر فيها كثير من الناس، يمرض الأخ أو الصاحب أو الجار ما يزوره أحد، ربما ما يشعر الناس إلا حينما يخرج جنازة، ولان مرض جهرا ما أحد زاره. هذا تقصير في هذا الحق. وكما سمعتم زيارة المرضى فيها فوائد، منها أنك تعتبر، ومنها أنك تحمد الله على العافية، ومنها أنك تثبت أخاك وتنصحه وتوجهه كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يتيمم ونحو ذلك، ولا تثقل عليه، وربما تعينه إذا كان عندك شيء، تعينه بشيء من النقود للعلاج أو نحو ذلك، وإلا ليس بواجب. بعضهم يترك الزيارة لأنه ليس عنده شيء يعطي هذا المريض، لا، الأصل هي الزيارة مع ما يحصل للزائر من الأجور، يحصل أجور عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا نادى مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا، أي أماكن ضيافة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مريضا بكرة إلا صلى عليه 70,000 ملكا. 70,000 ملك يدعون للزائر. ما من مسلم يعود مريضا بكرة إلا صلى عليه 70,000 ملكا حتى يمسي. وما من مسلم يعود مريضا عشية إلا صلى عليه 70,000 ملكا حتى يصبح وكان في خرفة الجنة. قالوا: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها، أي يجني من ثمارها. هذا هو حق المريض، لا يزال حق المسلم على أخيه المسلم حتى آخر لحظاته، وحتى آخر يوم من أيامه، وحتى أول يوم من آخرته وهو الموت، أن يتبعه بعد موته أن يتبع جنازته. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا مات فاتبعه. أيضا في اتباع الجنائز فوائد عظيمة للميت وللحي. أما الحي فإنه يعتبر بما حصل لأخيه المسلم والذي سيحصل له. اليوم أنت تحمل جنازة وغدا أنت محمول. ومن السنن المهجورة التي هجرها كثير من المسلمين زيارة المقابر. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فأنت تعتبر حينما تحمل أخاك المسلم وحينما تدفنه وتهل التراب عليه. وأما الفوائد التي يستفيدها الميت: الدعاء والاستغفار للميت، هذا حق عليه. وقف النبي عليه الصلاة والسلام على قبر فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ربما ينفعه الله بدعوتك. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه يوم القيامة، يشفعون له 40. فيحرص أولياء الميت على تكثير عدد المصلين، لا سيما من الصالحين من طلاب العلم وحفظة القرآن والصغار الذين دعوتهم مستجابة. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من تبع الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطين. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. انظر، أجور عظيمة بمجرد اتباع جنازة أخيك المسلم ودفنه ترجع بجبلين عظيمين من الأجور، جبلين عظيمين. لم يبلغ هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فلما سمعه كان بيده حصاء فرجمها وقال: كم قراريط ضيعناها. نعم، كم نضيع من هذه الفرص. ومن الحقوق التي يجب علينا مراعاتها حق المظلوم، المظلوم الذي ليس له أحد ينصره إلا الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصره. تأخذ بيد الظالم، اتق الله، ما يجوز لك. أنت الآن نصرته، حافظت على حسناته، كانت حسناته ستذهب بسبب ظلمه. أما المظلوم تنصره، تدافع عليه، ترد له حقوقه ولو بالكلمة. إذا لم تنصر المظلوم وأنت قادر على نصره يخشى عليك من الإثم. روى ابن حبان رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حكم على رجل في قبره 100 جلدة فلا يزال يسأل الله التخفيف حتى خففت إلى جلدة واحدة فضرب بها حتى اشتعل قبره نارا، جلدة واحدة. فلما أفاق قال: على ماذا جلدتموني؟ قالوا: صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره. هذه العقوبة لأنك صليت بدون وضوء. اسمعوا يا أولاد، انتبهوا، الذي يصلي بدون وضوء من أسباب عذاب القبر الذي يصلي بغير وضوء. صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره. وهكذا من الحقوق التي ينبغي علينا، ولعلنا نختم بها، حقوق الحيوانات. حقوق الحيوانات، الإسلام رحمة، على الصغير والكبير والغني والفقير، وعلى الرئيس والمرؤوس، وعلى الحيوانات والحجرات، حتى على الحجرات ما يجوز لك أن تحرقها بالنار وهي حجرة، حتى الكافر ما يجوز لك أن تعذبه وأن تمثل به وهو كافر، فما بالك بإنسان يقول لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى على الحيوانات. دخلت امرأة النار عذبت في هرة حبستها حتى ماتت، فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض فدخلت بها النار، هذه هرة، فكيف بالذين يعذبون المسلمين من اليهود والنصارى والرافضة؟ ربما بعضهم مات في السجون من أثر التعذيب والجوع، فهؤلاء حطب جهنم، اليهود والنصارى والرافضة أحطاب جهنم، لأنهم أساءوا في حق الله وفي حق المخلوق. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الحيوان المؤذي لا يجوز لك أن تعذبه، إذا أردت أن تقتله فأجهز عليه. بعضهم ربما يؤذيه قط أو كلب فيجعل له سما يتعذب أياما، ما يجوز. إذا كان مؤذيا يجوز لك أن تقتله، لكن بشرط أن تجهز عليه. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أيا كان كلب أو ثعبان أو حتى الذباب، يجب عليك أن تحسن في قتله. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني الكبش الثور يجب أن تحسن في ذبيحته، أن تجهز عليه، لا تتركه يعذب. قال رجل: يا رسول الله إني لأذبح الشاه فأرحمها. قال: الشاه إن رحمتها رحمك الله. يجب على المسلم أن يكون رحيما، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا هذه الأنعام التي أنعمها الله علينا وذللها وسخرها، يجب علينا أن نحسن، أن نحسن إليها، كما أنها تقوم بخدمتنا، أن نحسن إليها في طعامها وفي أقواتها، وألا نحملها فوق طاقتها، لا نحملها فوق طاقتها. الله أنعم بها علينا، لم يجعلها مستوحشة، لو كانت مستوحشة ما استطعنا أن ننتفع بها. فترى الطفل الصغير يقود الجمل الكبير، ما الذي سخره ويسره وسهله؟ إن الله تبارك وتعالى يجب علينا أن نتق الله فيها، اتقوا الله فيها، كلها صالحة واركبوها صالحة. شرد جمل على رجل من الأنصار ودخل حائط من حائط الأنصار، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، دخل إلى هذا الجمل فخافوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله نخشى عليك من الجمل فإنه قد توحش. فقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجمل فسجد له، سجد له الجمل وذرفت عيناه، ذرفت عيناه. هذا الجمل عرفت قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، حيوانات والجمادات والأشجار والأحجار، وكثير منا ما عرف قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يطعه ولم يعمل بسنته. ثم نادى نبينا صلى الله عليه وسلم: أين صاحب هذا الجمل؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل يشكوك إلي أنك تجيعه وتدئبه، الجمل يشكوك أنك أجعته وأنك أتعبته وحملته فوق طاقته. يجب علينا أن نحسن حتى إلى الحيوانات، أن نحسن إلى جميع المخلوقات. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، وفي حديث سلمان: ولربك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه، حتى نفسك لها حق عليك. من الناس من يجهض نفسه ويتعبها ويسهرها ويحملها فوق طاقتها ويبخل عليها. لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولأولادك عليك حق، ولمسجدك عليك حق، ولكتابك عليك حق. قال الله في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج هم المهمومين، ويسر عسر المعسرين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع، المتكلم والسامع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والحمد لله رب العالمين.